بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من أرسله الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذا اللقاء الطيب إن شاء الله، والذي يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الله خليل بن سليمان المديفر حفظه الله تعالى ومتع به، ليلقي على مسامعنا محاضرة علمية بعنوان وقفات إيمانية وتأملات فقهية في آيات الصيام من سورة البقرة. لا نطيل عليكم، نترك الكلمة لشيخنا فليتفضل، مشكورا مأجورا موفقا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. حيا الله الإخوة والأخوات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا ولو كان عبر الأجهزة اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، جعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الكرام، ربنا كريم سبحانه وتعالى يفرض على عباده العبادات لصالحهم، وهو غني عنا تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول: إن تكفروا فإن الله غني عنكم. فالله سبحانه وتعالى هو الغني الحميد وهو الكريم جل وعلا، فإذا فرض شيئا على العباد هو لمصلحتهم. وهكذا الصيام فرضه الله تبارك وتعالى لمصلحة العباد، هم المنتفعون من صيامهم، والله سبحانه وتعالى أوجبه بهذه الآيات العظيمة في سورة البقرة. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لو تأملنا هذه الآية والإخوة وجدنا فيها العجب في التلطف من الكريم الرحيم جل وعلا في فرض هذه الشعيرة، لأجل أنها شاقة على النفوس، فالله سبحانه وتعالى تلطف مع عباده في فرضها. أولا بدأ بقوله: يا أيها الذين آمنوا. هذا مدح، هذه أعظم وأجل وأفضل صفة يتصف بها العباد، الإيمان بالله تبارك وتعالى. ولذلك لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين، قيل: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. فالله سبحانه وتعالى خاطبهم بهذا الوصف العظيم تهيجا لهم على قبول أمره. يا أيها الذين آمنوا، يعني أنتم أيها المؤمنون بالله أحق الناس باتباع أمر الله. يا أيها الذين آمنوا كتب، جاء بها سبحانه وتعالى بضمير الغيبة، ما قال كتبت عليكم أو فرضت عليكم، قال كتب. فهو جل وعلا لم يواجه عباده بما يشق عليهم، بل أتى بها بضمير الغيبة تلطيفا لهذا الأمر. كتب عليكم الصيام كما كتب، ثم لطفه ثالثة بالتعزية: كما كتب على الذين من قبلكم، لستم وحدكم الذين قد كتب عليكم الصيام، بل هو مفروض على جميع الأمم من آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام. كل الأمم أمر الله عز وجل بالصيام لما فيه من المصلحة العظيمة، وجعله الله سبحانه وتعالى ركنا ركينا من أركان الدين. فالإنسان إذا علم أن الصيام مكتوب على جميع الأمم حان عليه. وفي المثل المشهور يقولون: الموت مع الجماعة رحمة. إلى هذا الحد الناس يتأسى بعضهم ببعض، فإذا أخبر جل وعلا أنه كتب على جميع الأمم هان علينا. هذه الآن ثلاث وقفات، ثم الرابعة قوله: لعلكم تتقون. ذكر سبحانه وتعالى الثمرة العظيمة من الصيام. هذه هي الدين كله، تقوى الله هو الدين. إن المتقين في جنات ونهر، إن المتقين في جنات وعيون. فالمتقون هم أحباب الله وهم أولياء الله، وهم في الدرجات العلى من الجنة. سبب التقوى ما هو؟ الصيام. فالصيام من أعظم الأسباب التي تجلب التقوى. فالإنسان يجد في نفسه أنه إذا صام كسرت نفسه، قل جريان الشيطان في بدنه لقلة الطعام، فيجد من الهدوء والسكينة والاستكانة والقرب من الله ما لا يجده حال فطره. فالله سبحانه وتعالى فرض الصيام لتستكين النفوس وتتهيأ لعبادة الله تبارك وتعالى مع ما فيه من الاختبار العظيم. فالصائم يقدم محبوب الله عز وجل وهو الصيام على محبوب نفسه، وفي أهم وأحب الشهوات إليه الطعام والشراب والنكاح. هذا يدل على صدق إيمانه وأنه محب لله أكثر من نفسه. فالله سبحانه وتعالى يظهر فضل المؤمنين بهذه الشعيرة العظيمة. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل الصيام لا أجره لا يحصى، كما جاء في الحديث القدسي في الصحيحين يقول جل وعلا: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. الله سبحانه وتعالى هو الذي تولى الجزاء بنفسه بدون عد، كما قال جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالصيام من أعظم أنواع الصبر، صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله تبارك وتعالى. ولذا أعد الله سبحانه وتعالى بابا خاصا من أبواب الجنة سماه الريان، خاص بالصائمين، كما ثبت في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فإذا دخلوا أغلق ذلك الباب فلم يدخل منه أحد. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند النسائي بسند صحيح حديث أبي أمامة رضي الله عنه، قيل: يا رسول الله، قال رجل: يا رسول الله، دلني على عمل أعمله. فقال عليه الصلاة والسلام: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، يعني لا يعادل شيء من الأعمال الصالحة. ثم الوقفة الخامسة، قال جل وعلا: أياما معدودات، يسهله ويهونه ويقلله جل وعلا. أياما معدودات أي ليست كثيرة، معدودة، واحد اثنين ثلاثة تذهب، 30 يوما أو 29 يوما من 360، السنة 360 يوما. الله سبحانه وتعالى أوجب علينا أن نصوم 30 شهر، شهرا من 12، يسير جدا وقليل، ولو شاء الله لجعله شهرين، ولو شاء الله جعله 3 وأكثر. فالله كريم ورحيم أيضا بعباده سبحانه وتعالى. ثم سهله في المرة السادسة، قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني فشق عليه الصوم فأفطر فعدة من أيام أخر، جعل فيه رخصة للمسافر والمريض، إذا شق عليهم الصوم جاز لهم أن يفطروا وأن يقضوا. هذه أيضا من تسهيل. وعلى الذين يطيقونه فدية، هذا تسهيل سابع. وإن أخطأت بالعد لا تلوموني لأن التسهيلات كثيرة. هذه الظاهرة السابعة، أن الله سبحانه وتعالى خير العباد في أول الأمر بين الصيام والفطر وإطعام مسكين عن كل يوم، جعلهم على التخير من باب التهيئة، تهيئة النفوس على الصيام. لم يفرضه جل وعلا من أول مرة، بل جعلهم مخيرين، من شاء صامه أفضل رغبه في الصيام، ومن شاء أفطر وأطعم كل يوم مسكينا. قال جل وعلا: فمن تطوع، وعلى الذين يطيقونه أي يستطيعونه، فدية طعام مسكين، يعني يجوز له أن يفطر ويطعم مسكينا عن كل يوم. فمن تطوع خيرا أي يطعم مسكينين عن يوم فهو خير له، ترغيب في الزيادة على الواجب. وأن تصوموا خير لكم أي خير من أطعام مسكين، خير من أطعام مسكينين وأكثر، هذا ترغيب في الصيام وحث عليه وتهيئة للنفوس، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فالله سبحانه وتعالى خيرهم ثم رغبهم في الصيام وبين لهم أنه أفضل. فصار بعض الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بعضهم يصوم وبعضهم يفطر ويطعم، ثم إن الله سبحانه وتعالى فرضه فرضا شديدا، هذه المرحلة الثانية من فرض رمضان. المرحلة الأولى هي هذه التخيير بين الصيام والطعام، المرحلة الثانية مرحلة شديدة جدا، وهو أنهم يصومون ويفطرون إذا غربت الشمس، وإذا صلوا العشاء الآخرة حرم عليهم الطعام والشراب إلى المغرب من اليوم الثاني. وفي حكم ثاني أن من نام قبل المغرب وغربت الشمس عليه وهو نائم أنه لا يفطر إلا اليوم الثاني، يعني يصوم يومين. هذه المرحلة الثانية. وحصل، قدر الله سبحانه وتعالى أن حصل لأحد الأنصار رضي الله عنه موقف أنه جاء إلى امرأته قبل غروب الشمس وكان جائعا جوعا شديدا، أنهم كانوا يعملون في المزارع في النهار، فقال هل عندك شيء فإني جائع؟ قالت أذهب وأطلب لك، ما كان في البيت شيء، فذهبت تطلب له الطعام. فالرجل اضطجع ينتظر، فغلبته عيناه فنام. فلما جاءت زوجته بعد غروب الشمس وجدته نائما قالت خيبة لك، يعني أنك لن تفطر، خلاص تصوم يوم ثاني. فالرجل استكان لأمر الله واستسلم لقضاء الله وأصبح صائما، مع أنه كان جائعا جوعا شديدا، صام اليوم الثاني. فلما كان قرب العصر أغمي عليه من شدة الجوع، فأنزل الله سبحانه وتعالى الترخيص في المرحلة الثالثة. قال جل وعلا، ويعني سنقفز حتى يتوالى الكلام، قال بعدها جل وعلا أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هذه الآية هي الناسخة للمرحلة الثانية الشديدة. وحل لكم، يفهم من أنه قبل ذلك لم يكن حلالا، يحرم إذا صلوا العشاء حرم عليهم طوال الليل، يحرم عليهم الجماع والأكل والشرب. وحصلت قضية ثانية لعمر رضي الله عنه أنه دخل على امرأته يريد أن يجامعها بعد غروب الشمس وقبل العشاء، فقالت إني نائمة، يعني قد نمت، فظنها تتعلل وتساهل رضي الله عنه فجامعها. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية في الترخيص، لأنه حصل أن الأنصار يغمي عليه، وعمر رضي الله عنه حصل منه الجماع وزوجته قد نامت ويحرم عليها الجماع لأنها نامت قبل غروب الشمس. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه آية في التخفيف، فنسخ المرحلة الثانية فخف عليهم الصيام جدا. وهذه من حكمة تشريع المرحلة الثانية، أن الشدة الشديدة إذا جاء بعد التسهيل هان الأمر جدا على المكلفين. وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم والجماع هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وهذا تعبير بليغ، لأن الزوجين يخلعان ملابسهما ويلتصقان، كل واحد يباشر الآخر من غير لباس، فصار كاللباس له. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، أي تخونون أنفسكم، إشارة إلى ما فعله عمر رضي الله عنه، فتاب عليكم. عمر ندم وبكى رضي الله عنه لما حصل منه ما حصل، فتاب عليكم وعفى عنكم. تاب عليكم أي لما وقع من الجماع على وجه الحرام، وعفى عنكم في المستقبل، عفى عنكم أي خفف عنكم وعفى عن هذه المرحلة وحل النكاح والطعام والشراب طوال الليل. فالآن باشروهن، هذا كناية عن الجماع، وأصل مباشرة لمس البشرة البشرة. فالله سبحانه وتعالى كما قال ابن عباس رضي الله عنه حي يكني، فكنا جل وعلا عن الجماع بهذه الكلمة الجميلة. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، أي من الولد ترغيب في النية الصالحة، الجماع وسيلة لحصول الأولاد، وحصول الأولاد مطلب شرعي، كما قال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فينبغي المؤمن إذا تزوج وإذا أراد أن يأتي أهله أن يتذكر ويحتسب هذا الأمر ليؤجر عليه. وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يعني الله عز وجل أباح الأكل والشرب وجميع المفطرات إلى طلوع الفجر. لما نزلت هذه الآية نزلت وليس فيها من الفجر، أول ما نزلت الآية فيها يعني كانت هكذا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ما فيها من الفجر. فعمد أحد الصحابة رضي الله عنه إلى عقالين، عقال أسود وعقال أبيض، فربطهما بقدميه وصار يأكل وينظر للعقالين، فاستمر يأكل حتى رأى وتبين له الأسود من الأبيض. وهذا شكل أنه خطأ، معناه أنه أكل بعد طلوع الفجر، لأنه أول ما يطلع الفجر لا تتبين الأشياء بوضوح، كما كان نساء الصحابة ينقلبن من صلاة الفجر ولا يعرفن أحد من الغلس. فأخطأ هذا الصحابي، لكن لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالقضاء، عذر بالجهل، وأنزل الله سبحانه وتعالى تتمة الآية لأجل أن يتبين الأمر من الفجر. يعني الخيط هذا هو الصبح، هو الفجر الصادق، من الأسود ظلام الليل. والفجر الصادق له ثلاث صفات: الصفة الأولى أنه يكون ملامسا للأفق، والصفة الثانية أنه يكون معترضا، ما يكون مستقيم من فوق إلى أعلى، لا معترضا من الشمال إلى الجنوب، والصفة الثالثة أنه يزداد حتى تطلع الشمس، بخلاف الفجر الكاذب فإنه يخالف الصادق في كل الثلاث. الفجر الكاذب لا يتصل بالأفق، وهذا الأول. الثاني أنه يكون مستطيلا، يعني معترض من فوق إلى تحت لكنه ما يتصل بالأفق. والثالث أنه يزول ويعقبه الظلام، فهذا يسمى الفجر الكاذب. والثاني والفجر الصادق هو الذي يترتب عليه الحكم. والساعات اليوم مع التقويم مقاربة، في بعض المشايخ صار يشكك في التقويم ويقول أنه في تقديم إلى 20 دقيقة، وصار في بلبلة بين الناس. ولكن سألنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن تقويم أم القرى اللي عندنا في المملكة، فقال الشيخ أنه موافق مقارب، في تقديم دقيقتين فقط، وخرجت لجنة ونظرت في الفجر يعني أكثر من يوم، وخرجوا بالتقرير، يعني كتبوا تقريرا أن تقويم أم القرى موافق، ما في تقديم إلا دقيقتين فقط، كأنها وضعت لأجل الاحتياط للصيام. يعني لو واحد سمع الأذان بيد الإناء يكمل أكله وشربه خلال دقيقة إلى دقيقتين، والأولى الإنسان أن يحتاط. والتقاويم هذه كلها مقاربة، كلها مبنية على درجات معروفة، لا يعني ناس مختصون في هذا، فلا ينبغي التشكيك في أذان المسلمين اللي يكون على التقويم. ثم يتم الصيام إلى الليل، هذه المرحلة الثالثة الخفيفة التي فرح بها الصحابة رضي الله عنهم، وصارت رحمة بعد ثانية، وسهل عليهم الصيام. ثم قال جل وعلا: ولا تباشروهن، ثم تم الصيام الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. هذه دعاء مشروعية اعتكاف، ونعود إلى اعتكاف بعد قليل، نرجع إلى الآيات التي يعني لم نشرحها، ويقول تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. يعني أقرب الأقوال في معنى أنزل فيه القرآن أن الله سبحانه وتعالى اختار شهر رمضان لفضله وشرفه، فابتدأ فيه إنزال القرآن. يعني أول ما نزل وأول سورة العلق نزلت على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي ليلة القدر. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فأول ما نزل في رمضان في ليلة القدر في غار حراء، حينما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحنث في غار حراء، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. يعني شهر رمضان له خاصية مع القرآن، وهو شهر القرآن. ولذلك كان السلف رضي الله عنهم من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والأئمة، إذا دخل شهر رمضان أوقفوا حلق العلم، حلق الحديث، حلق التدريس، كلها يوقفون ويقبلون على القرآن. يختمون القرآن قبل رمضان في كل سبع، كل أسبوع. إذا دخل رمضان كثير منهم يختم في كل 3 ليالي، يعني في 3 أيام، ويستأنسون بالحديث الذي جاء في السنن، ولا بأس به. حديث اختلف فيه العلماء المحققون، وسنده لا بأس به. قال عليه الصلاة والسلام: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. وبعض السلف كان يتأول ويقرأ القرآن كل يوم مرة، بعضهم في كل يومين، ويحاول أنه يتدبر، ويقول أن الحديث يعني خرج مخرج الغالب، أن الغالب أن الذي يقرأ القرآن كاملا في يوم أو في يومين أنه ما يتدبر، لأنه يسرع في القراءة من أجل أن يفرغ من قراءته في يوم واحد، فلا يعني ما يكون عنده وقت للتدبر، يكون همه في السرعة وأن ينتهي من السورة واللي بعدها من أجل أن يختم في يوم واحد. فالأولى الإنسان إذا كان عنده وقت وعنده جهد وعنده عزيمة، الأولى به أن يتبع السلف، أن يختم في كل 3 أيام إن تيسر، فإن عجز فيختم على حسب حاله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، القرآن يهدي للتي أقوم، كما وصف الله عز وجل هدى للناس، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يعني أقوم سبيل، يهدي للسبيل المستقيمة التي لا عوج فيها بوجه من الوجوه. فمن اتبع القرآن فإنه على هدى ونور، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، وبينات من الهدى والفرقان، آيات واضحات تهدي إلى الحق وإلى الخير والتوحيد والعبادة، تنهى عن الشرك وعن الذنوب والمعاصي. فمن اتبع القرآن فإنه على صراط مستقيم، يعيش سعيدا ويموت حميدا ويلقى الله راض عنه، صلى الله عليه وسلم من أهل القرآن. فمن شهد منكم الشهر، أي هل الهلال وهو حاضر ليس مسافر، فليصم. هذا الآن ناسخ للآية التي قبلها، آية التخيير، آية التخيير نسخت في هذه الآية. ومن كان مريضا أو على سفر، عاد الله سبحانه وتعالى، مع أنها ذكرت في الآية السابقة، لأن الآية السابقة منسوخة، فقد يظن ظان أن الرخصة، أن حتى الرخصة منسوخة، لأن الآية نسخت، الآية التي فيها في وعلى الذين يطيقون فدية طعام المسكين إلى آخر الآية، هذه منسوخة. فالله سبحانه وتعالى أعاد ذكر الرخصة للمسافر والمريض، لئلا يظن أنها منسوخة في جملة من نسخ من الآية السابقة. فعدة من أيام أخر، هذا فيه محذوف تقديره فأفطر، فعدة من أيام أخر، كأن المريض قد لا يفطر، يعني عنده نوع مرض لكنه يستطيع أن يصوم بلا ضرر فيختار الصيام، ولو أفطر لم يأثم، لكن يقول: أنا أصوم لأجل براءة الذمة وأصوم مع الناس أسهل لي، فلا بأس لو صام إذا لم يقع عليه ضرر. كذلك المسافر قد يختار الصيام، وبالنسبة للمسافر والمريض على حسب حالهم، إن كان الصوم يشق عليهم فالأفضل الفطر، وإن كان يضرهم يجب الفطر، وإن كان يستوي الأمران فالصوم أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج في فتح مكة صام عليه الصلاة والسلام حتى بلغ كراع الغميم، يعني قبل مكة ب80 كيلو، يعني صام أكثر الطريق، طريق 400 كيلو، صام 320 كيلو، ثم أفطر لما قيل له إن الناس قد شق عليهم الصوم، فاختار الصوم عليه الصلاة والسلام حتى شق على الناس الصوم ويقتدون به. قالوا يا رسول الله هم ينظرون ما أنت صانع، يعني إن صمت صام ونفطر تفطر. فأفطر عليه الصلاة والسلام مع عدم حاجة للفطر، لكن من أجل أن يخفف عن الناس. فهذا هو الراجح من أقوال العلم في محال المسافر أنه والمريض كذلك، هذا هو التفصيل في حاله. ثم قال جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. بعد أن فرض الصيام بين سبحانه وتعالى تلطف مع عباده، وهو الغني عنهم تبارك وتعالى، وهو ربهم يأمرهم بما يشاء، وليس لعبد أن يعترض على خالقه جل وعلا. لكن مع ذلك، مع أنه هو الرب والخالق والرازق والمالك جل وعلا، مع ذلك يتلطف مع عباده رحمة بهم وحبا لهم وترغيبا لهم في العبادة وتسهيلا عليهم. وإلا فالله سبحانه وتعالى ربنا، مهما يأمرنا نحن عبيده، نفعل ما يأمرنا به وليس لنا خيار، ولكنه كريم ورحيم جل وعلا. يريد الله بكم اليسر، هذه الإرادة الشرعية، تعلمون إرادة تنقسم إلى قسمين، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. هذه الإرادة الشرعية يريد بكم اليسر أي شرعا، ولذلك بعض الناس لا ييسر عليه، يعصي الله فيقع في الحرج، لكن من آمن واستقام واستجاب لله فهو في يسر، في سعادة وفي خير. ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة، يعني أمركم بالقضاء إذا كنتم مسافرين أو مرضى لأجل أن تكملوا العدة، عدة رمضان، ولتكبروا الله على ما هداكم. يشرع للصائمين إذا رأوا هلال شوال أن يرفعوا صوتهم بالتكبير، هذا التكبير يكون من غروب الشمس آخر يوم من رمضان إلى أن تقضى صلاة العيد، يكبرون في المساجد، في الأسواق، في البيوت، في كل مكان، يرفعون أصواتهم بالتكبير تعظيما لله وشكرا لله على إتمام هذه العبادة العظيمة. ولتكبروا الله على ما هداكم، أي وفقكم، شرع لكم ووفقكم لهذه العبادة العظيمة التي فيها الخير العميم في الدنيا والآخرة. يقول ابن تيمية رحمه الله: كل عبادة يقوم بها المؤمن لله عليه فيها خمس نعم. النعمة الأولى أن الله سبحانه وتعالى شرعها له، ولو لم يشرعها له لما عرف كيف يعبده. النعمة الثانية أن الله سبحانه وتعالى هداه لها، لو لم يهدي ويشرح صدره لما أطاق أن يعمل أي عمل. النعمة الثالثة أن الله تبارك وتعالى أعانه عليها بما أعطاه من السمع والبصر والقوى، أعانه عليه، فهو يعبد الله بما أعطاه الله من القوى، من السمع والبصر واللسان واليدين والقدمين. النعمة الرابعة أن الله سبحانه وتعالى أوكل ملائكة كراما كاتبين يكتبون للعبد حسناته، ولو وكلت إليه كتابة حسناته لضاع كثير منها ولشق عليه مشقة عظيمة. والخامس أن الله سبحانه، النعمة الخامسة أن الله سبحانه وتعالى يجزيه بها الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى ضعف كثيرة. والتضعيف له أسباب كثيرة، منها إخلاص العامل، منها فضل الزمان، منها فضل المكان، منها حال العامل إذا تصدق مثلا من قلة، ومنها مثلا حال الزمان، يعني حال الناس في الزمان إذا كثرت الذنوب والمعاصي زاد أجر الطاعة، كما جاء في الحديث في سنة أبي داود وحديث حسن بالشواهد، يقول عليه الصلاة والسلام: فإن من ورائكم أيام الصبر للعامل فيهن أجر 50. قالوا يا رسول الله منا أو منهم؟ قال: بل منكم، لكنه ما يكون أفضل من الصحابي بلا شك، هذا في الفضل في عدد الحسنات يزيد أجر العامل حتى يصل إلى أجر 50 صحابي، لكن الصحابي يفوق غيره بالصحبة، لأن العاملين في أيام الصبر لم يحصل لهم هذا العمل العظيم هو الصحبة. فالصحبة انفرد بها الصحابة، والصحبة لا يعدلها أي عمل، مهما عمل الإنسان لا يمكن أن يأتي كالصحبة. فهذا إزالة الإشكال في هذا الحديث، أن بعض الناس قال إذا كان له أجر 50 صحابي يلزم منه أن يكون أفضل من الصحابي. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين: خير القرون قرني. نقول ما يلزم تضعيف العمل من غير الصحبة، فإذا انضمت الصحبة لأعمال الصحابي فاق الذين يعملون في أيام الصبر. وهذا واضح، لكن أيضا يعني يوضح زيادة: ولتكبروا الله على ما هداكم. فالإنسان إذا استشعر هذه النعم الخمس التي لله عليه لم يعجب بنفسه ولم يعجب بعمله ولم يمن على الله بعمله، لأنك كل عبادة تقوم بها الله له عليك جل وعلا 5 نعم. طيب أنت أديت عمل واحد وعليك 5 نعم، إذا أديت عملين صار عليك 10 نعم. إذن معناه كل ما كثر الطاعات كثر فضل الله عليك، وصرت مأمورا بمزيد من الشكر. ولذلك المؤمن مهما عمل ينكسر ويعترف بالتقصير ويعلم أنه لن يؤدي حق الله على الوجه الأكمل. ما لا يمكن لعبد أن يؤدي حق الله كما يجب. لذلك الله عز وجل يقول: كلا لما يقضي ما أمره. لا يمكن لأحد أن يؤدي كل ما عليه. حتى رسول الله عليه الصلاة والسلام هو سيد ولد آدم، لما قال: سدد وقارب وأبشر واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. رحمة يرحمه فلا يؤخذه بتقصيره، وفضل يدخل الجنة بفضله لا استحقاقا. فهذا حال رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكيف بغيره؟ ثم أن الله سبحانه وتعالى قال: ولعلكم تشكرون. لعلكم تشكرون يعني المؤمن إذا تذكر نعم الله عليه، أنه بلغه شهر رمضان، شرعه له وأهداه له وأعانه على صيامه وقيامه واعتقه من النار ورفع درجاته ويجزيه بلا حساب على الصيام، يفرح ويشكر الله عز وجل. والشكر التام يكون بأمور 3: بالقلب يقر بالنعمة، يعترف أنها من الله ويحب الله، عليه يمتلئ قلبه حبا لله. والثاني الشكر باللسان، يلهج بالحمد والثناء. والثالث هو الأعظم، أن يستعملها بطاعة الله. الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، كما قال عز وجل: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ثم قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لاحظ دخول هذه الآية في الدعاء في أثناء آيات الصيام، هذا يدل على أن الدعاء من الصائم أنه مستجاب بإذن الله. ورد حديث لكنه فيه يعني شيء من الضعف، حسنه بعض العلماء كالحافظ بن حجر: 3 دعوات لا ترد، ودعوة الصائم حين يفطر. فلا الصائم ينبغي له أن يكثر من الدعاء، ولا سيما في آخر الصيام. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الله سبحانه وتعالى يتولى الجواب بنفسه. كل الآيات التي فيها إذا سألك أو يسألونك يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالجواب، إلا هذه الآية فقط. وإذا قال تعالى: يسألونك عن الجبال، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ونافع للناس. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. كل الآيات التي فيها السؤال يأمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجيب، إلا هذه الآية، لأن السؤال عن الله جل وعلا فتولى الله تبارك وتعالى الجواب بنفسه، وأجاب بأحسن وأرق جواب. وإذا سألك عبادي، ما قال الناس، وهذا فيه تلطف تقريب عبادي، يعني هؤلاء هم عبادي، والله سبحانه وتعالى يحب عباده المؤمنين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فالله سبحانه وتعالى كما قال ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوصية: قريب في علوه، علي في دنوه. الله سبحانه وتعالى قد استوى على العرش كما في آيات كثيرة في القرآن، وهو معنا بعلمه وإحاطته وسمعه وبصره وقدرته. فالله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، يرى العباد ويسمعهم ويعلم أحوالهم، وهو قادر على أن يأخذ من شاء في أقل من طرفة عين، فهم بين يديه وفي قبضته تبارك وتعالى، وهو مستوى على عرشه باين من خلقه جل وعلا. فإني قريب. سأل الناس النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: يا رسول الله، أبعيد ربنا فنناديه أم قريب فنناجيه؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية. ولذلك الله سبحانه وتعالى يحب أن يدعى خفية. قال جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. كلما أخفى العبد الدعاء كلما كان أفضل وأقرب إلى الإخلاص، ويدل على إيمانه بأن الله سبحانه وتعالى قريب منه، وأن الله يسمع نجواه مهما خفيت، وأن الله يعلم دعاءه، وأنه قريب منه. أجيب دعوة الداعي إذا دعان، هذا خبر من الله سبحانه وتعالى أنه يجيب دعوة الداعي. لكن قد يقول قائل: إن بعض الناس يدعو كثيرا في أمور معينة ولا يستجاب له، ما يرى استجابة، فما الجواب؟ الجواب نقول من وجهين. الوجه الأول أن الإنسان قد ترد دعوته لوجود مانع عنده، وموانع إجابة الدعاء كثيرة، أعظمها أكل الحرام، كما قال عليه الصلاة والسلام في الأشهد الأغبر الذي يمد يديه إلى السماء يقول: يا ربي يا ربي، قال: مطعمه حرام، مشربه حرام، غذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. ومنها الاستعجال، يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: قل: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قال: وما الاستعجال يا رسول الله؟ قال: يقول: قد دعوت قد دعوت فلم أرى يستجاب لي، فيستحسن عند ذلك ويدعو الدعاء. هذا مدخل مداخل الشيطان. وقد يكون في موانع أخرى كالدعاء من قلب غافل الله، وإن كان حد فيه ضعف، لكن ينبغي الإنسان أن يستحضر قرب الله وأن يتدبر في دعائه. وكذلك الدعاء بإثم قطيعة رحم لا يستجاب. ثم نقول: إذا لم يكن هناك مانع، نرجع إلى الشيء الثاني، وهو أن الاستجابة لا يلزم منها أن تكون معجلة في الدنيا. كثير من الناس لا يعرف الاستجابة إلا أنها تتحقق في الواقع، وهذا جهل عظيم، خطأ كبير. قد روى الترمذي في سنن بسند صحيح عن عبادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما على ظهر الأرض مسلم يدعو بدعوة إلا استجاب الله له، أو ادخر له يوم القيامة، أو دفع عنه من البلاء بقدر مسألته. قال عمر رضي الله عنه: إذا نكثر يا رسول الله؟ قال: الله أكثر. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الاستجابة تكون في واحد من ثلاث: إما التعجيل أو التعجيل أو دفع البلاء بقدر المسألة. فالإنسان لو أجلت له لا يدري، الشيطان يأتي يقول: أن دعوت بكذا ولم يحصل، ما استجاب الله لك، ويقع في القنوط ويقول: الله ما يحبك وأنت عبد سوء وكذا، فيقنط من رحمة الله حتى يترك الدعاء، وربما ينحرف ويقول: أنا ما لي قيمة عند الله، والله ما يستجيب لي، أنا إنسان سيء، فيزداد سوءا والعياذ بالله لجهله. فالله سبحانه وتعالى قد لا يعجل الإجابة لحكمة من الحكم، والحكم كثيرة، منها أن الله سبحانه وتعالى يعلم أن هذه الدعوة لو عجلها لهذا العبد لأفسدته، كمن يدعو بالمال وسعه الرزق، والله يعلم انه لو وسع عليه لكفر النعمه، فالله سبحانه وتعالى يدفع عنه هذه الدعوه ويدخرها اجرا عظيما يوم القيامه، فتكون خيرا له في الدنيا والاخره. والحكم كثيره، منها ان الله سبحانه وتعالى لا يعجل الاجابه لعبد من العباد حتى يكثر من الدعاء والتضرع والالتجاء الى الله سبحانه وتعالى. فكم من مصيبه او كم من محنه في طياتها منحه كما يقول بعض السلف، لان هذه مصيبه لو استجاب الله له وكشفها في يوم او يومين يمكن يترك الدعاء والتضرع والبكاء والالحاح، لكن الله عز وجل يؤخر كشف هذه الغمه من اجل ان يقبل على الله وان يتوب وان ينكسر ويلح وربما يبكي ويتضرع، فيحصل من الايمان والخير اعظم من حاجته. والله سبحانه وتعالى له الحكمه البالغه، وحكمه جل وعلا لا تحيط بها العقول. ثم قال جل وعلا: فليستجيبوا لي. هذا من اعظم اسباب اجابه الدعاء، لان الله وعد وامر، قالوا جيبوا دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي، يعني إذا استجابوا لي وأطاعوني أنا أستجيب دعاءهم. إذا من عصى الله ربما لا يستجاب دعاؤه بسبب معاصيه، ومن أعظمها أكل الحرام كما سبق. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أي يهتدون. هذه يعني بعض الآيات. ونختم في الكلام عن الاعتكاف. الاعتكاف سنة ثابتة الرسول الله عليه الصلاة والسلام، ثابت بالنص والإجماع. ذكر الله سبحانه وتعالى في آخر آيات الصيام، قال تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فذكر الله سبحانه وتعالى الاعتكاف في المساجد، وثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، أنه كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف نساءه من بعده. وكان عليه الصلاة والسلام إذا اعتكف، إذا صلى الفجر يوم 21، يوم 21 دخل معتكفه، كما ثبت في الصحيحين. فاختلف العلماء رحمه الله متى يدخل المعتكف المسجد للاعتكاف، هل يدخل بعد صلاة الفجر من يوم 21 أم قبل غروب الشمس من اليوم 20. والصحيح بلا شك أنه يدخل قبل غروب الشمس من يوم 20 من رمضان، من أجل أن يعتكف ليلة 21، لأنها أول ليلة من ليالي العشر المباركة. أسأل الله أن يبلغ رمضان ويبلغنا العشر وآخرين عن صيام القيامة، إنه جود كريم. أما حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان إذا صلى الفجر دخل المعتكف، فيحمل على أنه كان في المسجد عليه الصلاة والسلام يصلي طوال الليل، لأنه عليه الصلاة والسلام إذا دخلت العشر أحيا ليلة، وجد واجتهد شد الميزر لا ينام في العشر الأواخر أبدا، يحيي الليل كله، فهو في المسجد يصلي طوال الليل ويذكر الله. فإذا صلى الفجر دخل معتكفه، أي الخباء الخاص المعد الذي أعد له عليه الصلاة والسلام لينام فيه في النهار ويرتاح فيه. في الليل لا حاجة أن يدخل المعتكف، يصلي في المسجد. وكان جاء في رواية أنه عليه الصلاة والسلام له خباء حصير، إذا أصبى إذا أمسى بسطه صلى عليه، وإذا أصبح نصبه ونام فيه. فإذا حديث واضح أنه يدخل معتكفه لينام ويرتاح، أي الخباء الخاص، وطوال الليل هو في المسجد. فأما من لم يدخل المسجد قبل غروب الشمس من ليلة 21 حتى وصل التراويح صلى القيام ثم خرج إلى بيته ثم رجع صلى الفجر ثم دخل المعتكف، معناه أن ليلة 21 ذهبت عليه، لم يعتكف فيها. ثم إن المقصود من الاعتكاف هو الانقطاع عن الدنيا، عن فضول الكلام والاختلاط وتفرغ للطاعة والعبادة والذكر، قراءة القرآن والصلاة والدعاء والاستغفار. فبعض الناس يعني يعتكف اعتكافا صوريا إن صح التعبير، يعني يأتي للمسجد لكن يأتي بالأجهزة معه، كمبيوتر والجوال، ويبدأ يعني بعضهم يدير أعماله التي يديرها خارج المسجد في المسجد، لأن كثير من الأعمال اليوم صارت عن طريق الأجهزة، فيبدأ يدير تجارته ويخاطب الموظفين افعلوا ولا تفعلوا كذا، ويدير شغله في المسجد. هل هذا معتكف؟ هذا معتكف صوريا لكنه ليس معتكفا حقيقة. فالاعتكاف والانقطاع، لماذا يترك البيت؟ من أجل أن يبتعد عن الأهل، وهم أقرب الناس إلى الشخص وأكثر الناس حقا عليه. إذا كان عنده والدان أو زوجة أو أولاد يتركهم وينقطعوا في المسجد ليبتعد عن الكلام في الحديث مع الناس، ويرق قلبه ويخلو بربه ويجتهد في العبادة والدعاء. لكن إذا طال عليه الوقت وحب أن يقرأ في تفسير القرآن مثلا، أو يقرأ في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام بعض الرقائق والحديث التي ترقق قلبه، لا بأس. لكن لا ينبغي كثرة المحادثات في الجوال، سواء مكالمات أو واتس أو برامج، يدخل على برامج ويضيع وقته في الجوال. هذا يحقق روح الاعتكاف والمقصود منه. والمعتكف يعني المحظورات والجماع، الجماع هو أعظم المحظورات، وهو يبطل الاعتكاف بالإجماع. إذا جامع وهو معتكف بطل اعتكافه وأثم. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. المراد الجماع ومقدماته، حتى المقدمات من قبلة وضم ونحوه لا يجوز للمعتكف في المسجد. وأيضا مما يمنع منه المعتكف الخروج من غير حاجة ملحة. تقول عائشة رضي الله عنها: السنة للمعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يخرج إلا لما لا بد منه لحاجة الإنسان، يعني قضاء الحاجة من بول وغائط، أو ليحضر طعاما لا يجد من يحضره، ونحو ذلك من الأمور التي تلزم الإنسان ولا يستغني عنها. إذا اعتكف، هل يجب أن يعتكف في مسجد جامع؟ نقول هو الأفضل لئلا يخرج يوم الجمعة. لكن إذا لم يتيسر واعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة فلا بأس، وله أن يخرج صلاة الجمعة. أما حديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، يعني المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، هذا الحديث مختلف في صحته، روي موقوفا ومرفوعا، والوقف أقوى، من وقفه أثبت، وقف عبد الرزاق وهو أثبت من رواه، فرواية الوقف مرجحة، فيكون موقوفا على حذيفة من رأيه وليس له حكم الرفع. وثانيا نقول إن هذا الحديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، نقول هذا على سبيل الكمال، لا اعتكاف أكمل وأفضل من الاعتكاف في المساجد الثلاثة. ليس معناه أنه لا اعتكاف يصح، يعني يمكن أن نؤول الحديث على هذا الوجه، لأن الله سبحانه وتعالى أطلق في الآية، قال: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ما قال في المساجد الثلاثة، في المساجد، يعم جميع المساجد على وجه الأرض. وهي أيضا من ناحية النظر نقول هي عبادة مشروعة لعموم المسلمين، والمسلمون منتشرون في أنحاء في أصقاع الأرض، فلو حصل اعتكاف المساجد الثلاثة لفات كثير من المسلمين، ملايين الملايين يفوتهم هذا العمل الصالح. فنقول الصحيح بلا شك أنه يجوز الاعتكاف في أي مسجد تقام فيه الجماعة. إقامة الجماعة الصلوات الخمس شرط، أما الجمعة فليست بشرط لكنه أفضل. وأما الاشتراط هذا ما له أصل، بعض الناس يقول يشرع أن يشترط، يعني يقول أنا سأعتكف لكني أشترط أني أذهب أصلي التراويح في المسجد الفلاني، قد يكون إماما أو يكون يرتاح يصلي التراويح خلف إمام معين، فإذا صلى المغرب خرج يصلي العشاء والتراويح في مسجد آخر ثم يعود إلى مسجد المعتكف فيه. يعني أقول اشتراط ما له أصل، لا أصل له، ورد في الحج لكنه العبادات ليس فيها قياس، المعتكف يلزم المسجد ولا يخرج إلا للضرورة، فمن خرج لغير ضرورة فقد نافى الاعتكاف. الاعتكاف معناه لزوم المسجد، عكف في المكان إذا لزمه، هذا هو معنى الاعتكاف. وكما ذكرنا ينبغي المعتكف أن يروض نفسه على العزلة، لأن الاعتكاف فيه تمرين على العزلة، اعتزال الناس 10 أيام. ومن عجز فلا بأس أن يعتكف يوم أو يومين أو ليلة، أقل الاعتكاف على الصحيح يوم أو ليلة. أما اعتكاف الساعة والساعتين هذا ما عليه دليل، ذهب إليه بعض العلماء لكن ما عليه دليل. والاعتكاف عبادة مشروعة شرع النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الوجه. واليوم والليلة ورد فيه نص مرة الدارقطني من سند صحيح عن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف يوما في المسجد الحرام في الجاهلية، فقال عليه الصلاة والسلام: أوفي بنذرك. فهذا دليل على مشروعية اعتكاف يوم، واليوم يبدأ من أذان الفجر إلى أذان المغرب، وفي رواية ليلة وهي أيضا رواية صحيحة. فمجموع الروايات يوم أو ليلة، أما أقل من ذلك فلا يشرع. هذا ما تيسر سوقه من هذه وقفات مع هذه الآيات الكريمات، والتفصيل يطول. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويزيدنا علما وعملا صالحا، إنه جواد كريم. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم وجعل هذه الكلمات في موازين حسناتكم. نستأذنكم شيخنا في طرح بعض الأسئلة، جزاكم الله خيرا. أحسن الله عليكم. يقول السائل: شيخنا بارك الله فيك، انتشر في كثير من بلاد الإسلام وقوع بعض الجهلة بخطورة التعرض لجناب الذات الإلهية المقدسة بالسب والتنقص، أسأل الله العافية، ويكثر هذا الأمر عند هؤلاء، يقول، في شهر رمضان بسبب الغضب كما يدعون. يقول: فما حكم صيام من سب الله تعالى، وهل عليه القضاء أو الكفارة؟ أجيبونا جزاكم الله خيرا.
لا شك أن سب الخالق تبارك وتعالى من أعظم أنواع الكفر. الله سبحانه وتعالى يقول: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والسب أعظم من الاستهزاء، إذا كان المستهزئ يكفر فكيف بالساب الذي يسب الله مباشرة؟ هذا كفر بواح، ومن أعظم العدوان على حق الله تبارك وتعالى. من أنت أيها المخلوق الحقير تتطاول على خالقك بالسب والعياذ بالله؟ فمن سب الله كفر، وإذا تاب يدخل في الإسلام من جديد، يشهد أن الله وأن محمد رسول الله، يتوب، وما مضى لا يقضي، لأن الكافر إذا أسلم لم يؤمر بالقضاء، كما قال جل وعلا: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. صلى الله العافية. نعم
شيخنا، يتعلق بالسؤال الذي مر، يقول شيخنا: لو تاب يعني في تلك اللحظة، هل يستأنف صومه أو يعني؟
نقول إنسان إذا أسلم أثناء اليوم يؤمر بالإمساك، يؤمر بالإمساك، في لأنه قبل ذلك لم يكن مخاطبا بالصيام، ولو صام لم يقبل منه. فإذا أسلم، يعني هذا الإنسان نسأل الله العافية سب الله في الظهر، ثم قلنا بطل صومه وبطل جميع أعماله، ثم تاب، فإنه يمسك من حين تاب إلى غروب الشمس ولا قضاء عليه.
أحسن الله إليكم. شيخنا يقول السائل: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما أخر السحور وعجل الفطر، الحديث، يقول: ظهر عند الكثير ممن يحب التمسك بالسنة فيؤخرون السحور ويبالغون في ذلك، حتى إن أحدهم يؤذن عليه الأذان الثاني وهو يأكل أو يشرب، فهل هذا الفعل جائز؟ وماذا يترتب عليه؟ بارك الله فيكم.
مثل ما قلنا قبل قليل أن التقويم فيه تقديم، أنا أتكلم عن أم القرى، النظار كل دولة لها تقويم يختلف عن الدول الأخرى. فنقول إذا كان المؤذن يؤذن على طلوع الفجر تماما، فمن أكل بعد طلوع الفجر ولو بلحظة متعمدا فصومه باطل. نقول نعم، جاء حديث عند أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمع أحدكم المؤذن والإناء في يده فلا يضعه من يده حتى يقضي حاجته، يعني إناء الشراب. قالوا هذا رخصة، بعض العلماء قال هذا رخصة ولو طلع الفجر، لأن نفسه تعلقت بالشراب والشراب لا يطول، يشرب في ثواني، فهذه رخصة ولو طلع الفجر. بعضهم يقول إنه أجاز له أن يشرب لحظات، لأن الأذان على غلبة الظن، لأن الفجر فيه يعني خفاء بعض الشيء. فعلى كل حال الواجب على المؤمن أن يحذر وأن يحتاط وأن ينتهي من سحوره قبل أن يبدأ المؤذن بالأذان.
أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. شيخنا، السؤال التالي يتعلق بالحديث الذي تفضلتم به قبل قليل، وهو حديث الإمام أبي داود، حديث أبي هريرة عند الإمام أبي داود، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. يقول السائل شيخنا: هل يتناول الحديث أيضا الطعام والجماع؟ يعني هل يقضي حاجته من المذكورات كلها، أم هو خاص فقط بالماء؟
ظاهر الحديث أنه خاص بالشرب، سواء كان ماء أو لبنا، هذا هو ظاهر الحديث. الإناء في يده، الذي يحمل في اليد هو إناء الشرب فقط، أما الطعام فإنه يتناول من القصعة تكون في الأرض. فظاهر الحديث أنه في الشرب خاصة، وكذلك الشرب لا يطول كما ذكرنا قبل قليل، الإنسان يجرع جرعات ماء في ثواني، أما الأكل فإنه يطول، والجماع كذلك. في الواجب على الإنسان إذا سمع الأذان وهو جامع أن ينزع ولا يكمل، فإن أكمل بعد طلوع الفجر بطل صومه. نعم.
يقول أحسن الله إليكم شيخنا: بالنسبة لغير القادر على الصيام، يعني عذره مستمر ولا يبرأ يعني من المرض، يقول: هل تجزئ القيمة عن الإطعام بحيث يعطي مقدار المال، مقدار الطعام مالا، ويشترط على الفقير أن يشتريه طعاما؟
لا، الواجب عليه أن يخرجه طعاما كما أمر سبحانه وتعالى: والذين يطيقونه فدية طعام. فالله سبحانه وتعالى نص على الطعام، ولا اجتهاد في أمور التعبد، واجب أن يشتري طعاما يعطيه المسكين. إن اختار الني فنصف صاع من أي طعام يأكله الناس، أو يطعمه وجبة مطبوخة، وجبة مطبوخة متوسطة من أوسط ما يأكله الناس. أما أن يعطي الفقير ويشترط عليه الفقير، سيظهر له الموافقة، لكن قد لا يشتري طعاما، لأنه يقول: الطعام موجود، أنا سأشتري ثيابا أو أشتري حاجة أخرى، فلا يجوز أن يعطي الفقير نقودا.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: كيف الجمع بين حديث الذي ذكر فيه باب الريان أن بعد دخول الصائمين يغلق فلا يدخل أحد غيرهم، وبين بعض الأحاديث التي فيها فضل بعض الأعمال وأن أصحابها يدعون من أبواب الجنة الثمانية كما في حديث الوضوء والذكر بعده؟
نقول: نعم، بعض الناس كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام يدعى من جميع الأبواب، قال لأبي بكر رضي الله عنه: وأرجو أن تكون منهم، لكنه سيدخل من باب واحد، لأن الدخول يحصل من أي باب، لكن هذا الدعاء من جميع الأبواب يكون على سبيل إظهار الشرف. باب الصدقة يقول تعال لأنه من أهل الصدقة، باب الصيام يقول تعال من هنا لأنه من باب من أهل الصيام، وباب الجهاد يقول تعال من هنا، وباب الصلاة يقول ادخل من هنا لأنه من أهل الصلاة والجهاد والصيام والصدقة، فيستحق دخول جميع الأبواب، هذا يظهر له شرف، لكنه في الحقيقة سيدخل من أحد الأبواب. كما لو دخل وجيه مجلسا فدعاه الحاضرون الجالسون تعال هنا تعال هنا تعال هنا، كل يدعوه أن يجلس بجواره، فهو يفرح بهذا ويظهر به شرفه، لكنه في الأخير سيجلس في مكان واحد. فنقول إن الصائمين يدعون من هذا الباب، لكن قد يكون صائم يدعى من باب الريان، لكنه قد يدخل من باب الصدقة ومن باب الصلاة. إنسان صوام قوام دعي من باب الصيام ودعي من باب الصلاة، فلو دخل من باب الصلاة فلا بأس، يدخل من أي باب يشاء، لأن الدعاء من الأبواب هذه ليس على سبيل التكريم، وهو بالخيار يدخل من أي باب إن شاء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في من توضأ وتشاهد قال فتحت له باب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، ما قال يدخل من جميعها، يدخل من أيها شاء، فهذا إظهار للشرف وهو بالخيار يدخل من أي باب إن شاء. أسأل الله من فضله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل، يقول من المعلوم أن حكم الطبيب المسلم لبعض المرضى بالإفطار في رمضان معتبر في الشريعة، يعني حكم الطبيب، يقول من باب حفظ النفس من التهلكة، يقول شيخنا لكن يظهر من بعض الأطباء وجود تساهل كثير وجلي في كثير من أمور الدين وعدم الاكتراث، يقول فبعضهم لا يصلي أصلا فيأمرون المرضى بالإفطار وقد لا يترتب على صومهم مضرة أو مشقة ظاهرة، فهل يعتبر بقولهم وجزاكم الله خيرا؟
نقول المرض نوعان، نسأل الله العافية، مرض يشعر المريض بأنه قادر أو غير قادر، يعني مرض فيه إجهاد وفيه آلام وفيه يعني أعراضه ظاهرة، فالمريض أيضا يقدر حاله هل يستطيع أو لا، يجرب يصوم، فإذا تعب أفطر، وإذا ما شعر بشيء من المشقة الشديدة أكمل. هذا نوع. النوع الثاني مرض يكون خفيا مثل مرض الفشل الكلوي نسأل الله العافية، هذا يضر الإنسان وما يشعر، مثل الضغط، مثل السكر، مثل الأشياء هذه، هذه ما لها أعراض يشعر بها المريض وهي موجودة في البدن، هذه لابد مراجعة الأطباء فيها، لأن المريض قد يصوم ولا يشعر بألم لكنه يضر الكلى أو السكر أو نحو ذلك، وإذا شك في الطبيب يذهب إلى طبيب آخر، أو يخوفه بالله ويقول ترى يعني هذا فرض وهذا صيام، وأنت إذا قلت لي أفطر وأنا ما يعني أستحق الفطر أو ما يجوز الفطر أنت تحمل الإثم وكذا، خوف بالله. فإذا رأى أنه إنسان عاقل حتى لو ما كان ملتزم، لكن إنسان عاقل عنده عقل ويحترم مهنته، وليس إنسان سافلا يكذب بدون يعني مبرر، لأنه لا مصلحة له من الكذب في هذه المسألة، فإذا رآه عاقلا حتى لو كان منحرفا لا بأس يأخذ بقوله، وإذا شك فيه وأنه فيه سفه يتركه يذهب لطبيب آخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام ائتمن عبد الله بن مريقط وكان مشركا في الهجرة على يدلهم على الطريق، لأنه وثق فيه وأنه لا يمكن أن يفشي خبره، مع أنه خبر خطير لو دل الكفار عليه لحصل شيء كبير، فلذلك يقولون يوثق حتى بالطبيب الكافر إذا كانت ثقة في مهنته، لأنه ما في داعي للكذب، ما في شيء يحمله على الكذب، ما يستفيد شيء، لو كان فيه مال لقلنا أنه يكذب عشان يأخذ زيادة مال، بعض الناس ضعيف النفس يكذب وكذا لأجل المال، لكن هذا ماذا يستفيد إذا قال للمريض أفطر وأفطر المريض، هو وش يستفيد؟ ما يستفيد شيء. فلذلك الغالب أن الطبيب أولا يحترم مهنته فلا يقول إلا ما يرى صحيحا، يعني في حال المريض يذكر الصواب أو الواقع، وثانيا أنه لا مصلحة له في فطر المريض فيكون غير متهم، لكن يشك فيه يبحث عن طبيب آخر. والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: من المعلوم اختلاف أهل التاريخ في مولد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: يذكر بعض العلماء أن مولد النبي صلى الله عليه وسلم كان في رمضان، واستدل باستدلال استنباطي وهو أن الوحي نزل في رمضان، وهو عند استكماله عليه الصلاة والسلام 40 سنة، كما في الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن سنة 40 فيها يبعث النبيون. يقول: هل هذا القول قوي، وهل من توجيه لاستدلالهم؟ بارك الله فيكم.
نقول أولا أنه لا فائدة من معرفة متى ولد أو في أي شهر ولد، ما يترتب عليه فائدة، فلا ينبغي الإنسان أن يهتم ويتكلف في أمر لا فائدة منه، هذا أولا. ثانيا نقول أن الحديث اللي ذكر، إن كان يقصد أنه حديث أن النبيين يبعثون على 40، هذا ما أعرفه أنا، ولا أعلم حديثا بهذا اللفظ. ولذلك يوسف عليه السلام يذكر أنه بعث قبل 40، موسى عليه السلام هو الذي بعث في 40، فلما بلغ شده واستوى هذا موسى عليه السلام، لأن مهمته أعظم. ويوسف عليه السلام قال: فلما بلغ شده آتيناه، ما في ذكر استوى، فذلك لما قالوا يوسف بعث قبل 40. وقال الله عز وجل عن عيسى: وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من يحيى عليه السلام، وآتيناه الحكم صبيا. فما في دليل على تمام 40. وأيضا حتى الأحاديث اللي بعث في 40 وكذا، أنه تكون على سبيل التقريب، ما يلزم أن تكون باليوم بالضبط أو بالشهر بالتمام. فأولا أن الاستدلال ليس دقيقا، ثانيا أنه لا فائدة منه، فلا ينبغي أن يشغل نفسه بأمور لا فائدة منها وليست يقينية، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. آخر سؤال شيخنا يقول: قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يقول: هل فيه دليل على أن أجر الصيام لا إيش هذا؟ يقول: هل أن أجر الصيام لا يدخل في المقاصة بين العباد يوم القيامة؟
يقول ذكر هذا بعض العلماء لكنه ليس بظاهر، لكن الحديث استفاد منه أن الجزاء كثير جدا عظيم، وأنا أجزي به. فلو كان يجزي به الحسنة بعشر إلى 700 عدا، لما كان هناك مزية للصيام ولا فائدة من هذا الحديث. لكن كل عاقل إذا سمع الحديث وأن رب العزة والجلال الكريم المنان جل وعلا يقول: وأنا أجزي به، كل يعلم أنه جزاء يختلف عن بقية الأعمال، جزاء كثير عظيم. وأيضا يشير إليه قوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب. والصوم هو شهر رمضان يسمى شهر الصبر، الصبر يظهر جليا في الصيام، لأنه يمتنع ساعات طويلة قد تصل إلى 14 ساعة وأكثر، أنا حبش إليه الطعام والشراب، الجوع والعطش، والقدرة على الفطر بسهولة لا يراه إلا الله، ومع ذلك يمتنع، فيظهر الصبر في الصيام. فأما أن نقول إنه لا يقتص منه، فهذا ليس بظاهر ولا يحتاج إلى دليل خاص. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر المفلس، قال: تدرون ما المفلس؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: المفلس هو من لا درهم ولا دينار. قال: ولكن المفلس من أمتي من يأتي بصلاة وصيام وصدقة وأضاق الوحج، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وكذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. ذكر الصيام، فظاهر حديث المفلس وحديث صحيح رواه مسلم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ظاهره أن الصيام أيضا يؤخذ منه، توزع يعني حسناته تذهب إلى المظلومين، لأنه قال: يأتي بصلاة وصيام وزكاة، فيعطى هذا من حسنات وهذا من حسنات، حسنات الأعمال المذكورة، الصلاة والصيام والزكاة. فالظاهر أنه الصيام كغيره بالنسبة للمقاصة، ولكن يتميز بكثرة الجزاء وأنه بغير عدد ولا حساب. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزاكم الله خيرا شيخنا، وبارك فيكم ونفع بكم، وجعل ما قدمتم في موازين حسناتكم. وإلى موعد آخر شيخنا إن شاء الله.
حفظكم الله ورعاكم وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.